الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الذي يقتضيه المقام عند الشيخ المصنف ها هنا
هو الاشتراع قاعدة الاشتراع. وقاعدة الاشتراع تنتهي هنا إلى أن الواجبات الأصل فيها العبادية. الأصل في الواجبات العبادية. فإذا هل ذهب المصنف إلى أن الأصل هو العبادية أم التوكلية؟ الجواب ذهب إلى أن الأصل هو العبادية، لكن لا من طريق الدليل اللفظي، فإن الدليل اللفظي كما نبهنا عاجز عن إيقاننا إلى العبادية، كما هو عاجز أيضا عن إيقاننا إلى التوكلية. نعم، إنما انتهينا وصلنا إلى العبادية وذلك عن طريق الأصل العملي قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال كيف يمكن تطبيقها في المقام؟ قاعدة الاشتغال عبارة عن قاعدة حكم بها العقل، واستند هذه القاعدة إلى ما هو حكم العقل. وإذا وردت الروايات هذه وقفة بسيطة مع قاعدة الاشتغال، مو محل بحثنا هذه، ليس محل بحثنا هذه، محل بحثنا هو هذا المقدار، أنه أفلتنا من الدليل الاجتهادي والتجأنا إلى الدليل الفقاهي، والدليل الفقاهي في المقام هو قاعدة الاشتغال، هذا مقدار دليل. وانتهى المصنف إلى القول بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو العبادية، معتمدا في ذلك على قاعدة الاشتغال. فإذا هو يعتقد أن الأصل في الشريعة هو العباديات، وذلك لا اجتهادي وإنما للدليل الفقهي وهو قاعدة الاشتغال. هل نضع من البيان هو كافي في مطلوبنا؟ لكن إحنا الآن من باب الكلام يجب الكلام، فعرفنا أن نقف بعض الشيء البسيط جدا على قاعدة الاشتراك، ونعاود البحث من جديد، لأن البحث بعد ما زال فيه قرارات ينبغي تذهب بانتظار تلك القرارات تكتمل الموسوعة الفكرية للمصنف والعلامة الشيخ محمد الله تعالى. ما هي قاعدة الاشتراك؟ قلنا قاعدة الاشتراك هي قاعدة يحكم بها العقل. أين يحكم بها العقل؟ ضابط قاعدة الاشتراك كل مورد يكون المكلف قد سمع من المولى نداء، إلا أن هذا النداء يكون مشوش، مضمون النداء غير واضح، أما أصل وجود نداء وخطاب موجه إليه يعلم بذلك، فهو يعلم بوجود خطاب موجه إليه، لكن لا يعلم أن هذا الخطاب مأمور. العقل يحكم لسد الاستجابة عن هذا الخطاب، لا بد للمكلف أن يأتي بعمل يكون قد أخرج ذمته يقينا. هذا هو حكم العقل وهو قاعدة الاشتغال. استخدم الحقيقة أن قاعدة الاشتغال هي قاعدة عرفية، يعني يمكن أن نطبقها في حياتنا العادية وفي معاشنا. أنا أدري صديقي اليوم كلفني بشيء، أدري هذا هو اختلف، بس ما عادي شيء شنو جديد، ما عادي ما تنسوي لأجل أن أعمل وفائي بالصحيح. شتوي لا بد أن أأتي بالعمل على أحسن فوره حتى أقطع أني كذلك كذلك صحيح، أما أن أأتي بعمل ما أقطع أني كذلك كذلك صحيح الحقيقة وفاء العقل. الوفاء في قاعدة الاشتغال في مقادها العرفي، في مقادها العرفي، في تطبيقها العرفي، قاعدة الاشتغال هي هذا. فمتى مع أنه تطورت وعلمت أنه الصغير ولد مني شيء، لكن مضمون هذا الخطاب غائب عن ذهني، لا بد لي لإعلام الوفاء، لا بد لي أنزله أن أأتي بالعمل بنحو يكون جذماً مرضياً وملبياً لذلك النداء. هذا معنى أن الاشتغال اليقيني، يعني الاشتغال اليقيني يعني خطأ الخطاب الصادق من الصديق أو الخطاب الصادر من المولى إذ أني جاذب برق بين حالتي بين حالة ما أسمع الآن أحصل أكو خطاب إلي أو ما أكو خطاب إلي هاي حالة هناك جبال يا أصل أصل طبعا أو أدري أنه أكو خطاب بس ثلاث خطابات أو أربع خطابات نقول ثلاثة لم تذهب الرابع مجرى لأصالة البراءة أيضا وبين المقام المقام لا من الأول بحيث أنا ما أدري أكو خطابه موجه أو ما أكو خطاب ما أدري هو تحدث معي أو تحدث مع غير هل بيتكلم بس ما أدري من هو المقاطع في هذا الخطاب أنا أم هو هذا مدرى لقاعدة البراءة ليش مدرى لقاعدة البراءة لأنه ما أقدر أحلف بالعباس أنه الخطاب موجه إليه هذا ما أقدر وهذا الحالة الثانية الذي هي أيضا من مصادر مدرى قاعدة البراءة المسمى عندنا بحسب المصطلح العلمي دوران الأمن بين الأقل والأكثر الاستقلالي بمعنى أنا أجل وجه لي ثلاث خطابات بس ما عندي وجه لي خطاب رابع أنا اكتفى بالخطابات الثلاثة بالنسبة للخطابات الثلاثة حيث أنه أنا أدري الموجود فيه لابد من الكتاب ما ينفذ الخطاب رغم مشكوك الخطاب بالنسبة لي فما أدري فمدري صراحة هذا أيضا مزاق لقاعدة لكل شيء آخر والسماعة مصاحة هاي أما الحالة الثالثة وهي أني أعلم أنه خطاب موجه إليه مضمون الخطاب غائب مضمون الخطاب غير واقعي لم أعلم من أي شيء كان يقصده بهذا الخطاب إذا من جهة أنا أعلم بوجود خطابي أعلم لو لا أعلم هذا معناه الاشتغال اليقين في مثل هذه الحالة العقل يحكم بماذا؟ الاتيان بعمل بنحو يكون قد تفرغ ذمتك يقينا الاشتغال اليقيني يستدعي يطلب منك ان تاتي بعمل بنحو من تفرغ ذمتك يقينا الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ هذا ترجمه لهذه القاعده فإذا هذه القاعدة موضع وفاء في جريانها في المقام أم ليست في موضع وفاء في جريانها في المقام هذا أمر موصول إلى مباحث الأصول القرآنية إحنا هذا المقدار من كلام الشيخ المصنف نرتضيه بلا أنه نحقق معه وإنما نجعله حوالي إلى المستقبل فكلامه أعني يا كلامه أعني انعدام الدليل الاشتغالي ولا بد من اللجوء الى الدليل الفقاهتي وان الدليل الفقاهتي في المقام يقتضي الاشتقاق هذه القضيه تحتاج الى مزيد من التوضيح ومزيد من التحقيق تحقيقها موكول الى ما بعد الى مراحل الاصول العمليه الذي هو المقصد الرابع من مقاصد الكتاب المقصد الاخير من مقاصد الكتاب تابع طريق الاصول العمليه الأصول العملية الأربعة من البراءة والاشتغال والتقييد والاستقرار. أوكي هذه الحوادث المستقبل. نعود إلى أساس البحث. أساس البحث شنو كان؟ أنه ادعى الشيخ يريد نقف مع مدعيات الشيخ ونرى أن هذه المدعيات تامة أم لا. نحن دخلنا في جولة البحث التحقيقي. ما سبق كان عبارة عن استماع لمدعى الشيخ. من الآن انتقلنا إلى نقلة جديدة. تحقيق هذا المدعى. مدعى الشيخ كان قائم على أساس مقدمتين. المقدمة الأولى أن بين التقليد والإطلاق علاقة الملكة والعدم وامتناع أحد الأمرين فإنه يوجب إلى امتناع الآخر. هذه المقدمة رقم واحد. هل لنا وقت مع هذه المقدمة؟ نعم لنا وقت مع هذه المقدمة. أنه التأكيد على أن هذه المقدمة أسسها المصنف في ضمن البحث الإثباتي دون البحث التقليدي في ضمن الحديث الإثباتي لا في ضمن الحديث التقليدي يعني هذا المدعى من قبل المصنف من أن التقليد يقابل الإطلاق وأن العلاقة بينهما علاقة الملك والعدم، هذا مقبول عندنا. لكن المصنف ادعى أين؟ في ضمن سياق البحث الإسلامي، لا في ضمن سياق البحث الدولي. ولما لا نستمع من الغير أن العلاقة بين التقييد والإصلاح هل هي علاقة التناقض أم أنها علاقة الطراد أم أنها علاقة من نحو ثالث؟ مقصود هم في هذا التساؤل عالم الثبوت، فليس الخلق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. فشو المراد من عالم الإثبات؟ عالم الكلام، عالم البيان، عالم الحديث، عالم الخطاب، هذا ما جاء. عالم الثبوت شنو؟ ما هو كامل في نفسه يبرز إلى قبل أن يبرز إلى الخارج مثل عالم ما هو موجع في القلب. المفاعلات النووية الحاصلة في حريم القلب هذا نسمي عالم الثبوت. إدراج ما هو في القلب نسمي عالم الإثبات. المصنف ها هنا ادعى أن العلاقة بين التقييد والإصلاح علاقة الملك والعدم على به في مرتبة عالم الإصلاح. يعني شنو في عالم الإصلاح؟ يعني الخطاب. إذا كان المتكلم أراد أن يتكلم بخطاب معين، التقييد إذا ما كان ممكن في عالم خطابه فالإطلاق أيضا لا بد أن نقول جدا نستكشف. لا يمكن لنا أن نستكشف الإطلاق من شخص ممنوع من الحديث. مثلا مثلا شنو بالآن؟ هذا مثلا مثلا أنا لا واحد مخيبين مسدد على راسه قال له ترى بس تقول أصلي خلف أو أنتصر بالشيعي أو أن الشيعي يدخل الجنة ترى مقفل، وهو راح يقول أنه المسلم يدخل الجنة. أنت من هذا الكلام ما تقدر تقول أن سيد رأيك أن الشيعي والسني يدخل الجنة. ليش؟ أنا أطلع جوابي إلى شنو؟ جوابي الآن قضية ترى عرفية ما لنا علاقة بالمصطلحات العلمية. إذا واحد يتكلم بهذا الكلام قال مرة المسلم يدخل إلى الجنة وأكو مسدس على راسي قال له ترى بس تقول المسلم الشيعي ترى مقفلة خوف يسلم أنه المسلم يدخل الجنة. هل تستكشف أنه أنا إرادتي على أن مطلق المسلم يدخل إلى الجنة؟ ماذا نقول؟ نحن وجدانيات هذا القضية وجدانية حرفية. لماذا؟ أنا راح أعبر عنه بالتحليل الذهني، التحليل الفلسفي. أقول حيث أن العلاقة، شوف الآن هذا ما يمكن أفسره، حيث أن العلاقة علاقة التقييد والإطلاق علاقة الملك والعدم، امتناع أحدهما إلى امتناع الآخر. هذا ما يتفق بالمقدمة الأولى، وكان أهم شيء عندنا في المقدمة الأولى التأكيد على أن الحديث حديث في عالم الإثبات وليس الحديث ما في عالم الثبوت. أما المقدمة الثانية الذي هي روح هذا البحث، أساس هذا البحث هو المقدمة الثانية. المقدمة الثانية فكرة تقول ولا يمكن على مستوى عالم الألفاظ لا يمكن أن نتكلم بمثل هذا الكلام. يا كلام لا يمكن التقييد، لا يمكن التقييد. المدعى شنو؟ امتناع التقييد. ليش يمتنع التقييد؟ يعني يمتنع التقييد بمعنى أن الله لا يمكن أن يطيق عبارة بهذا اللفظ. بهذا اللفظ شوف عبارة ألفاظ العبارة تحفظ لألفاظ العبارة قسط راسي في المطلوب. ما تغير لك العبارة، عبارة ينبغي أن تجمل عليها. هذا من مصاديق الجمود على العبارة. عبارة شنو؟ العبارة هكذا راح أقدم الموضوع على المحمود كما هو المتعارف. الصلاة المشروطة بقصد القربة واجبة. هذه العبارة ممكن أن تصدر من المتكلم أم لا يمكن أن تصدر من المتكلم؟ سؤالنا هو هذا. الشيخ يريد يدعي لا يمكن أن تصدر من المتكلم، يعني إذا التقييد ممنوع، التقييد واجب. مقصود أن التقييد إيه؟ موضوع قضيتي شنو كان؟ مقيد، مقيد لماذا؟ بقصد القربة، الصلاة بقصد القربة، قصد القربة هذا شنو؟ تلزمني أنا أسمي تقييد. يريد نقول المتكلم ممنوع من أن يتكلم بمثل هذا الكلام، الصلاة بقصد القربة واجب. ليش؟ ليش؟ هذا أريد أفهمه. شنو لماذا أن المتكلم ممنوع من الحاجة. لأجل استيراع هذه القضية لابد أنه أذكر لك مقدمتين. بعدين نرجع. المدة عليه بعدنا. أساساً كلام يا أخوان اليوم كلامنا كان في ضمن النقاط الثالث. أولاً عند الإثلاث لا أكرر عند الإثلاث من الدليل الاجتهادي نصل إلى الأصل العملي والأصل العملي في المقام كفاعلة. الأمر الثاني أنه الوصول إلى إثلاثنا من الدليل الاجتهادي عند المقدمة كان ممكن على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلاقة بين الإطلاق والتقييد علاقة الملكة والعدم امتناع أحدهما يوجد امتناع الآخر كلنا هذه إحنا بس أضفنا أنه في عالم الإطلاق مع الجزئة أكثر. المقدمة الثالثة يعني لماذا يمتنع التقييد؟ لماذا يمتنع التقييد؟ هذه المقدمة بين الحسن قلنا هذه المقدمة مبنية على أن نقف على قاعدتين. طبعا أنا راح أعبر من المصطلح العلمي بس ترى واسع القاعدتين قضايا فطرية الإنسان شوي يرجع على نفسه يفتش في خلفه يجد أنتين القاعدتين كاملتين. فين القاعدتين؟ حتى نحافظ على المستوى العلمي في المصطلح العلمي. فين القاعدتين؟ القاعدة الأولى القدم رقم واحد قاعدة العرفية. إحنا كان عندنا ترى قاعدة العرفية. شنو معنى قاعدة العرفية؟ ترجمة القاعدة ثبت العرف ثم أو الناقش. يعني شنو؟ يعني لا مجال لكل حاكم أن يحكم بحكم إلا أن يكون له موضوع حتى يحكم عليه. ما له معنى أن تحكم على لا شيء؟ دائما الحكم يدعوك إلى ماذا؟ أن يكون هناك شيء. يعني ما أقول جيد القائم فإذا قلت لك قائم 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 تجيب قائم 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 ما ممكن أنت تريد تحكم به إلا من هذا القيام لزيد لحامض لرجل مو مهم بس قائم بلا زيد ما ممكن. دائما حق القضية الحرفية معناه أولا لا بد أن يكون عند الزيد ثم بعد ذلك تحكم عليه فيما أردت فيها. هذا مقاطع قاعدة العرفية. إذا مقاطع قاعدة العرفية شنو؟ أن حكم الحاكم في القضية إنما يكون سائغ آثار عنده شنو؟ موضوع في مسألة سابقة. ولذا الآن في بيان التقدم والتأخر الرتبي أي منهما مقدم وأي منهما مؤخر؟ كيف جاوب؟ الموضوع مقدم على إذا واحد قال لك شنو دليل أن الموضوع لا بد أن يكون مقدم على الموضوع؟ جواب قاعدة العقل. ليه سؤال ما زلنا في هذه القاعدة قاعدة العقل. لا اتضح لنا أن الموضوع لا بد أن يكون له تقدم على المحمول ودليل قاعدة العقل. إذا كان الموضوع مركب من كم جزء شلون هناك شلون مرة الموضوع بسيط مثل زيد مرة موضوع مركب شلون موضوع مركب زيد وعمر قائمة هل يحكم بالقيام على شخصين هل يمكن فرض القيام على الحكم بالقيام على أمرين لكن على أن يكون أحد الأمرين غائب كما أن القاعدة الحرشية تنتهي بنا إلى أن الموضوع له تقدم رتبي وسبق رتبي على المحمول كذلك قاعدة الحرشية بنفس النقطة تدلنا على ماذا أن جزء الموضوع أيضا ككل الموضوع أيضا لا بد له من تقدم رتبي وسبق رتبي على المحمول هذه قاعدة الحرشية مقدمة الأولى هذه إذن المقدمة الأولى بيان لواقع قاعدة العرفية وبيان أن قاعدة العرفية تنتهي بنا إلى سبق الموضوع على المحمول إما سبق تمام الموضوع وهكذا وهكذا سبق أجزاء الموضوع الموضوع برمته وقع ذلك الموضوع بسيط كان موضوع مركب كان موضوعا مقيدا بشرطه ترى أن موضوع مقيد بشرط زيد العالم قائم قاعدة العرش تنتهي بنا لا بد أن يكون لزيد سبق رتبي على القيام كما أن القائم لا بد أن يكون له سبق العالم لا بد أن يكون له سبق رتبي على القيام لماذا؟ النقطة واحدة النقطة واحدة مع أن الموضوع هنا مو موضوع مركب وإنما موضوع في مؤخذة على لسان التقييد على لسان التقييد ترى المنافق أفرق بين الموضوع المركز والموضوع المخيل. زيد العالم قائم، فإذا هنا قاعدة العرفية تقول أن زيد له تقدم على القيام وأن العالم له تقدم على القيام. هذا المقام قاعدة العرفية، هذه هي حاصل المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عندنا جملة من الأمور نسميها أمور ذات الإضافة. نريد نبين المصطلح، نريد نبين المصطلح. الأمور ذات الإضافة، الأمور ذات الإضافة. شنو معنى الأمور ذات الإضافة؟ وماذا تنتهي بنا هذه القاعدة، قاعدة الأمور ذات الإضافة؟ أمور ذات الإضافة، هناك جملة من الصفات النفسية لا بد لها من متعلق، وإذا ذكرت منفردا بلا متعلق فإنها باطلة. مثل أقول أحب، هذا حب، الحب أمر قلبي. تقول لي إيه من الحب؟ أقول لك بلا متعلق. تقول ما ممكن، ما ممكن. الحب دائما يحتاج إلى ماذا؟ لا متعلق. حب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم، حب الله، حب أولياء الله، حب العلم، حب الحج، حج الله تعالى فرج الكرب، هذا كله صحيح. أما أقول لك أحب، ما ممكن. أو أرضى، أنه أبغض فلان، صحيح. أما أقول لك أبغض من دون ذكري فلان، تقول باطل. ما معنى؟ بوم يحتاج إلى ماذا؟ يا الله، ليش سمي القاعدة ذات الإضافة؟ بمعنى أنها تحتاج إلى مضاف إليه. هناك أمور لا يمكن أن تدرك إلا في ضمن كونها لها متعلق، لها واصلة. هذا يسميها أمور ذات الإضافة. مثلا من الأمور ذات الإضافة مثل الحب مثال، البغض مثال، مثال ثالث أقول لك العلم. أقول لك أنا عالم، أقول لك عالم بيش وعالم عالم. مرة تقول لي عالم بكل شيء، هذا مقبول، إذا المتعلق في أخلاقه كل شيء، لا بأس. مرة تقول لي عالم بالفقه، لا بأس. أما تقول لي عالم، أقول لك ليش؟ تقول لي ما أكون متعلق، أقول لك ما ممكن، ما ممكن. ليش ما ممكن؟ تخريج الفني الآن الصراحة، ليش ما ممكن؟ لأن العلم من مقولة ذات الإضافة، وهذه المقولة نحو مقولة تستثني وجود متعلق. ولا يمكن إدراكها وتحققها إلا بجميع متعلقها. هذه المقولة ذات الإضافة. مقصودنا المقولة ذات الإضافة. مقولة ذات الإضافة تدعونا إلى شيء. في مثل أن المتعلق، المتعلق متعلق الإضافة له سبق الرتب على نفس النفسانية. يعني أيهما أسبق، الحب أو المحبوب؟ واضح ان المحبوب، اولا لابد ان اكون محبوب، ثم بعد ذلك يتعلق حبي به، ولا معنى ان نفترض ان يكون اول حب بعد به محبوب. هذا معنى تصوره تصور يعني. اذا قضيه قاعده ذات الاضافه شنو؟ نتيجه قضيه قاعده ذات الاضافه تدعونا الى فرض ان المحبوب او المتعلق يكون اسبق من ماذا؟ يكون أسبق من الصفة، من الصفة الثانية. هذه واقعة. ومن هاتان القاعدتان ننتهي بمحدود الدور خلص. يعني نقطة امتناع التقييد، ماذا نقطة امتناع التقييد؟ محدود الدور. وجدنا المخرج يدعي، يدعي أن لا يمكن للمولى أن يقوم بمهمة التقييد. لماذا لا يمكن؟ لمحدود الدور. أريد ندرك بقضية الدور. يعني الآن هدفي من هذا البحث شنو؟ بعد ما بينا المدعى، المدعى شنو كان؟ عنوان المدعى أن الشيخ المؤلف قائل بامتناع التقييد. يعني امتناع التقييد؟ يعني لا يمكن له أن يقول الصلاة بقصد الأمر واجبا. هذا لا يمكن. ليش؟ نقول إذا تركب هاتين القاعدتين يلزم منها محذور الدور. يعني إذا قلنا بقاعدة العرفية لازم نقول من المتقدم ومن المتأخر.
أن نقول أن الموضوع متقدم وأجزاء الموضوع متقدمة ومن المتأخر المحمول الحكم، بينما قاعدة الإرادة تدخل لنا تعكس لنا النتيجة، تعكس لنا النتيجة. يعني يقول يعني يقول الحكم له تقدم على الموضوع. إشكال الدور أقرب لك إياه بعدين أطبقه، ثم شلون أقوم معك خطوات حتى أنت تساعدني في خطواتي. إشكال الدور، إشكال الدور شلون اللي يقول قاعدة العرضية تنتهي بنا إلى نتيجة مغايرة تمام التغاير لقاعدة الإرادة. قاعدة العرضية هي تقول الموضوع متقدم والمحمول متأخر. قاعدة الإرادة تقول تقول أن المحمول متقدم والموضوع متأخر. فيلزم محذور الدور أو عذر، يلزم أن يكون الشيء متقدم متأخر، يلزم أن يكون شيء هو متوقف على نفس الشيء الذي توقف عليه. عشر مرات، عشر مرات. شو؟ تهمنا العكس تهمنا. كيف أن قاعدة الحركية تنتهي بنا إلى أن الموضوع لا بد أن يكون متقدم على المحمول؟ لذا ثبتنا أن مغار قاعدة الحركية فينا معناها أن الموضوع لا تقدم على المحمول. الموضوع هنا خلص حلنا. المهم أن أفتح لي عن الموضوع. أفتح لي عن الموضوع. الموضوع عبارة عن الصلاة وزائد قصد القرآن. الصلاة بعد احدثها. ليش احدثها؟ الشمس حرية. مو مهم. احدثها انت. المهم انه نستقبل منه بالبعد الثاني. البعد الثاني منه. قصد القربة ترجم لي اياه. قصد القربة احنا قلنا قصد القربة له جملة من المعاني. مش قلنا بالآن. قصد القربة قلنا له جملة من المعاني. من قصد القربة يعني أنه أمتثل لأجل أنه محبوب لله، لأجل طمعا ولأجل الرجاء ولأجل الخوف، لأجل معاني كثيرة منها عموما. هذا مو واحد عادي. قصد القربة احنا بأي معنى افترضناه؟ قصد امتثال ساعدني، قصد امتثال فيها الأمر. خلي بدلها كلمة أخرى من كلمة أخرى، قصد امتثال الوجود، قصد امتثال الوجود، قصد الأمر صار. فرضيتنا التطبيق، تطبيق الأول جنة القصد القربة له معاني، لكن المعنيين به سيا معنى قصد امتثال الأمر. قصد امتثال الأمر صار جنان ماذا؟ قصد امتثال الوجود، قصد امتثال الوجود. الآن تعالوا مقتضى قاعدة العرضية تقول قصد امتثال الوجوب له سبق على الوجوب. القصد قصد امتثال الوجوب عندنا يعني القصد، القصد امتثال الوجوب عندنا القصد، القصد له سبق على الوجوب. هذا مقتضى يا قانون قانون العرضية. ليش تأكد لك؟ لأن الموضوع كان مركب من صلاة جاءت منه قصد امتثال الأمر، قصد الوجوب، القصد، العبارات واحدة. فشو يكون الموضوع مقدم على المحمول؟ يعني القصد مقدم على الوجود. هذا مقتضى قاعدة العرفية. لفتت شلون وصلنا إلى أن قاعدة العرفية تولد لنا هذا الوليد؟ يا وليد، أن القصد متقدم على ماذا؟ على الوجود. بينما قاعدة الإضافة تقول الجود أن القصد يكون متأخر عن متعلق القصد. موسي القصد أيضا من العناوين ذات الإضافة كالعلم كالحب. موسي قلنا فالقصد أيضا من مصادر قاعدة ذات الإضافة. قاعدة الإضافة إلى ماذا تنتهي بنا؟ إلى أن الوجود، قصد الوجود يعني شنو؟ أن الوجود له سبق على ماذا؟ قاعدة العرضية إلى ماذا انتهت بنا؟ وقاعدة القصد إلى ماذا؟ قاعدة العرشية انتهت بنا إلى أن القصد مقدم على الوجوب، بينما قاعدة الإضافة انتهت بنا إلى أن الوجوب مقدم على الوجوب. فمن هنا قلنا أن هذه المقالة ثلاث إشكال الدور. فالامتناع من أي جهة؟ امتناع من جهة الدور. إذا امتنع التقييد امتنع على الإطلاق،
ومع امتناع التقييد والاطلاع ان ننتهي الى الاخلاص فقط. فقر الدليل الاجتهادي فلا بد من البحث عن دليل اخر، والمفروض ان الدليل الاخر الذي اورده الشيخ هو الاصل العملي اقامه الاجتهاد. اكرمت لك هذه النقطه وبه انتهينا من هذا البحث تقريبا. هناك زوائد اضافيه كماليه في البحث، هذا ان شاء الله نتعرف على سبيل لب البحث هو هذه القضيه. جاء المدعى كرر لك اياها بشكل سريع. المدعى اننا من دعاة ان الاصل في الواجبات هو التعبديه، لكن لا للدليل الاجتهادي وانما لقاعده الاجتهاد، وذلك لان الدليل الاجتهادي في المقام لا يمكن. والسر في عدم الامكان لان التقييد ممتنع والاطلاع تبعا لامتناع التقييد وايضا سيكون ممتنعا، فكل من التقييد والاطلاع ممتنع. ليش؟ لان العلاقه بينهما علاقه الملكه والعلاقه. ليش التقييد ممتنع؟ لان المحذور الدور. شلون محذور الدور؟ إما محذور الدور إنما يتطور فيما لو كان قاعدتين، قاعدة العرفية وقاعدة الإمارة. قاعدة العرفية في معناها الموضوع أولا ثم المحمول، ولذا نتيجة قاعدة العرفية الموضوع له سبق على المحمول، وأجزاء الموضوع كذلك لها سبق على المحمول. هذه قاعدة العرفية. قاعدة الإضافة ماذا تقول؟ أن المضاف إليه أولا ثم الإضافة، أن المضاف إليه أولا ثم الإضافة. هذا إذا تمت هاتان القاعدتان نقول الالتزام بهما في المقام يوجب عندنا أن يكون الشيء الواحد هو متقدم. شلون؟ لا أقبل. المهم التطبيق، ترى هذا كلامنا كل السادس كان انه تنظيف، ولكن المهم شلون نطبق. شوف الخطوات التطبيقيه حاول انه لاجل تحصيل التطبيق بشكل اوضح، حاول انه نسلط الضوء على الموضوع ونحاول انه نجمل الموضوع حتى نفهم شنو القضيه. تصير الموضوع شنو كان؟ الصلاه بخمس قرى. ترجمها: الصلاة بقصد امتثال الأمر. ترجمها: الصلاة بقصد الوجوب. ترجمها: الصلاة بقصد القصد. القصد قاعدة العرفية تقول القصد متقدم على الوجوب، قاعدة الإضافة تقول الوجوب متقدم على القصد. فمن جهة نقول أن الخلق متقدم، ومن جهة أخرى نقول أن الخلق متأخر. هذا معنى التدور، هذا معنى امتناع التقييد، هذا معنى ألجأ الشيخ المصنف إلى أنه يقول لا يمكن الالتزام بوجود الدليل الاجتهادي، واضطر أن يصل إلى العبادية عن طريق الدليل الاجتهادي. أما غير المورد، يا غير المورد، يعني إلى ما أن يجي فرق من مشكلة الدور، هل من سبيل الفرار من مشكلة الدور؟ الجواب نعم. أن لا تجعل الموضوع أو جزء الموضوع من أمر يكون من مقولة ذات الفرار. فكل ما كان الموضوع، أرجوك التفت لي لأنه راح أصل إلى نتيجة أخرى، كل من كان الموضوع او جزء الموضوع ليس من مقوله ذات الاضافه، احنا ما راح نعاني من مشكله الدور ولا راح نقع في فخ الدور. فخ الدور انما نقع فيه اذا كان الموضوع او جزء الموضوع مقوله ذات الاضافه. اما اذا كان الموضوع مو من مقوله ذات الاضافه ماكو مشكله، ماكو دور. فاذا ماكو دور يمكن ان يكون التقييد. إذا عندنا التقييد، عند عدم التقييد نستكتب الإطلاع. وبه رحمة بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اصطلاحان، اصطلاح التقسيم الأولي
وإصلاح التخفيف الثاني. شنو معنى التخفيف الأول؟ التخفيف الأول هو كل ما كان الشرط مو من مقولة ذات الإرادة، مو من مقولة ذات الإرادة. ولذا في باب التقييم الأولي يمكن التقييم؟ نعم. يمكن الإطلاق؟ نعم. عند عدم التقييم يفعل إلى الإطلاق؟ نعم. هذا وين؟ بالتقييم الأولي. باب التقييم الأول شنو؟ أن يكون القيد ليس من مقولة ذات الإرادة. واضح؟ فلما أن نقول له الآن كل مورد كان التقسيم من تقسيم من التقسيم الاولي بنقول كيف التقسيم الاولي اي لم يكن من مقوله ذات الوافد فانه يمكن التقييد وضع عدم التقييد يضار الى الاطلاق ولذا موارد استعمال الاطلاق انما تفترض فيما لو كانت الطبيعه قابله للالتزام بالتقسيم الاولي. وأما الطبيعة إذا كانت تنقسم لا بالتقييم الأولي وإنما بتقييم الثاني، نعبر عنها بتقييم ثاني، راح أبدل لك عبارة أخرى، اسمع العبارة، تقييم ثانوي، مقولة ذات الإضافة، تعبيرنا الثاني شنو؟ أن تكون القضية منسوخة على نحو بشرط محمول. كل قضية قام القيد فيها بشرط محمول يكون مبتلى بهذا الشرط. شلون؟ زيد العالم عالم. نقول ها مقتضى قاعدة الألفية العالم لازم يتخشى وزيد العالم لازم يتخشى ومقتضى أنه مقولة ذات الإضافة. لما بعدين عن مقولة ذات الإضافة ينبغي أن يكون العالم متقدم ومتأخر مع المعلوم هو إذا ما رأى قضية الشرط المحمول قضية الإضافة التقييم الثانوي هو الذي يوجب علينا امتناع التقييم وبالتالي يوجب علينا امتناع الإطلاق وعليه لا بد من الرجوع إلى الدخول العملية والإبلاغ من الأدلة الاستشهادية على العكس من التقييم الأول. لأن التقييم الأول ضابطه شنو؟ ليس مقولة ذات الإضافة أي انقسام الطبيعة بلا ملاحظة المحمول. تعريف جديد، أي انقسام الطبيعة انقسام الموضوع بلا ملاحظة المحمول. كل ما كان عندنا تقسيم لموضوع لا بشرط المحمول هذا نسميه تقسيم أولي، نسميه تقسيم خارج من مقولة ذات الإضافة. وأثر شنو كثير إن كان التقييم ومع عدم التقييم لنا أن نفوز بالإطلاق عن طريق الدليل الاشتراكي. أما إذا كان التقسيم ثانوي، شنو التقسيم ثانوي؟ أي مقولة ذات الإرادة، أي بشرط المحمول، أي الطبيعة، إنما نقسمها بعدما ننظر إلى المحمول، هذا لا يمكن فيه التقييم، فلا يمكن فيه الإطلاق، فلا يمكن القول بوجود الدليل الاشتراكي، فلا بد أن نبدأ عن الدليل الفقهي وننتهي إلى مسائل على خوف صناعة الدليل
الفقهي. والحمد لله. القصد يعني اللي أخذنا متقدم ثم صار المتقدم صار المتأخر اللي قلنا بشكل مهول يعني واحد قبل الوجود.